قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، بل القمر آية من آيات
في
الله.
نسخة من النسخ: وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق.
بعد هذا.
أي نعم. بعد قوله أنه مختلط بالخلق فإن هذا لا توجبه اللغة في نسخة: وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. تفضل.
قال: بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرشه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، في هذا الفصل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مسألة من المسائل العظام التي خلط فيها كثير من الناس، وهدى الله جل وعلا أهل الحق للقول بالحق الموافق لما في كتاب الله جل وعلا ولما في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولما أجمع عليه سلف هذه الأمة وأئمتها رضي الله عنهم ورحمهم الله. فإن الأمة أجمعت على إثبات معية الله جل وعلا لجميع خلقه، وهذه المعية على ظاهرها حق على حقيقتها، وهو أن الله جل وعلا مع خلقه حقيقة، وكون الله جل وعلا مع خلقه حقيقة لا ينافي علو الله جل وعلا، لا ينافي علو الله جل وعلا، بل إن الله جل وعلا عال فوق جميع خلقه مستوى على عرشه، كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هاهنا فقال: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله. فيما ذكرناه من الإيمان بالله إشارة إلى ما تقدم من مسائل الإيمان الذي يجب على كل مؤمن أن يؤمن به، لأنه من باب الإيمان بالله، كما قال في بداية الكتاب: وقد دخل في ومن الإيمان بالله، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله جل وعلا به نفسه في كتابه إلى آخر ما قال. ثم يقول هاهنا: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله. أركان الإيمان كم؟ ستة، ومنها ماذا؟ الإيمان بالله. والإيمان بالله عز وجل كم أركانه؟ أربعة: الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسمائه وماذا؟ وصفاته. إذن ما يذكر ويقرر في هذا الباب داخل في ماذا؟ داخل في الإيمان بالله، داخل في الإيمان بالله. فيقول رحمه الله: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن سنة رسوله، أي أنه ثابت بالكتاب وهو متواتر، وكذلك ثابت بالسنة وهو كذلك متواتر. قال: وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، علي على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، يعلم ما هم عاملون. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول مسألة معية الله عز وجل وأنها لا تنافي علو الله جل وعلا ثابتة بالكتاب وبالسنة والإجماع. واضح يا جماعة أم لا؟ ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وهذا كما ترون نقل صريح من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى للإجماع في هذه المسألة. والناظر في كلام الأئمة رحمهم الله تعالى والسلف يجد هذا الأمر جليا، يجد هذا الأمر جليا. فالإمام إسحاق ابن راهويه رحمه الله تعالى دعاه الأمير في زمانه فسأله عن هذه الآية، سأله عن معية الله جل وعلا فأجابه وقرأ عليه هذه الآية. قال إن الله جل وعلا افتتح الآية بالعلم، فقال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم، قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، ثم قال والله بما تعملون بصير. فافتتحها بالعلم وختمها بقوله بصير الدالة على العلم، الدالة كذلك أو المستلزمة لماذا؟ المستلزمة لإثبات العلم. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ إذن معية الله جل وعلا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا تنافي علو الله جل وعلا، فربنا جل وعلا عالم فوق جميع خلقه، وهو كذلك مستو على عرشه استواء يليق بجلاله، وهو كذلك معنا حقيقة، ولا منافاة بين هذا وهذا، ولا منافاة بين هذا وهذا. لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد ذلك قال وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، فإن هذا لا توجبه اللغة، بمعنى أن اللغة لا تدل على أن المعية تستلزم منها أو يستلزم منها ماذا؟ يستلزم منها المخالطة والممازجة، المخالطة والممازجة، بل اللغة تدل على أن معا تدل على مطلق الاقتران، على مطلق ماذا؟ مطلق الاقتران، ولا تدل لا من قريب ولا من بعيد على المخالطة والممازجة. وهو أي تكون المعية كل بحسبه، تكون المعية في كل موطن كل بحسبه كما سيأتي بيان ذلك. قال رحمه الله بل القمر، أو قبل ذلك قال وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. وهذه أيضا أدلة مكملة للأدلة الثلاثة السابقة. إذن إثبات علو الله جل وعلا على جميع خلقه وإثبات معية الله جل وعلا ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وكذلك بالفطرة، وكذلك ماذا؟ بالفطرة، وكذلك هو الذي دل عليه العقل. وكما مر معنا أن من أدلة إثبات علو الله جل وعلا أنه ثابت بماذا؟ ثابت بالعقل كما أنه ثابت بالنقل. فقول شيخ الإسلام رحمه الله وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، الخلق مفطورون على ماذا؟ على أن الله جل وعلا في علوه، على أن الله جل وعلا في العلو المطلق، في العلو المطلق الذي ليس فوقه علو. لذا الإنسان إذا دعا ربه عز وجل أقبل بقلبه قبل لسانه إلى أي جهة؟ إلى جهة العلو، إلى جهة العلو. وهذا يدلنا على الفطرة، وهذا يدلنا على الفطرة الصحيحة التي فطر الله جل وعلا عليها الخلق. ثم مثل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بمثال فقال بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، قال وهو موضوع في السماء، أي أن الله جل وعلا جعله في السماء، قال وهو مع المسافر وغيره وغير المسافر أينما كان. واضح يا جماعة؟ السماء إذا نظرنا في الليل في ليلة مقمرة نرى القمر أم لا؟ الجواب نرى القمر. إذا سار المسافر القمر معه أيضا أم لا؟ الجواب نعم معه، القمر مع المسافر في سفره ومع المقيم في ماذا؟ في إقامته. هل يقول قائل بأن هذا القمر مخالط لهذا المسافر أو مخالط لهذا المقيم؟ الجواب لا يقول قائل بهذه المقالة، بل يثبت المعية للقمر مع كونه في العلو، مع كونه في ماذا؟ في العلو. فإذا أمكن هذا في حق مخلوق هو من أصغر مخلوقات الله جل وعلا، فكيف لا يمكن أن يقال في حق العلي الأعلى سبحانه وتعالى أنه كذلك وأن هذا ممكن؟ بل هذا قد ثبت بالشرع، وما ثبت في الشرع وجب إثباته، وما ثبت بالشرع ماذا؟ وجب إثباته. واضح هذا جماعة أم لا؟ إذا ربنا جل وعلا فوق جميع خلقه مستوى على عرشه وهو معنا، ولا منافاة بين علوه وبين كونه معنا، كما ذكرنا في ماذا؟ في القمر. القمر هو معنا وهو أين؟ هو في السماء. واضح جماعة أم لا؟ إذا لا منافاة بين العلو وبين ماذا؟ وبين المعية. هذا ما أراد أن يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا المقام. تفضل.
قال رحمه الله: وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معناه وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أنه ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره.
طيب، وهذا كذلك تقرير لهذه المسألة. فهو يقول رحمه الله: وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته، من أنه سبحانه وتعالى محيط وعالم ويطلع على أفعال عباده وعلى خلقه أجمعين. قال رحمه الله: مع أنه فوق العرش وأنه معنا. قال: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، لا يحتاج إلى تحريف. الله جل وعلا جمع بين المعية والاستواء في آية واحدة. الله جل وعلا جمع بين المعية والاستواء في ماذا؟ في آية واحدة. ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم، وهو معكم. فجمع الله جل وعلا في آية واحدة بين المعية وبين الاستواء، وهذا يدلنا على ماذا؟ على أنه لا منافاة بين هذا وهذا عند الباب القلوب السليمة والفطر المستقيمة. أما من كان ذا ظنون سيئة بالنصوص فإن هذا بابه آخر، ومسلكه آخر، وطريقه كذلك طريق آخر. لذا قال الشيخ: حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، أي كتحريف من حرف في هذا الباب. فإن الناس في باب المعية منهم من أثبت المعية على حساب العلو، أثبت المعية على حساب ماذا؟ العلو. فقال: يلزم من ذلك أو يقال بأن الله عز وجل معنا، أي مختلط بنا أو متحد بنا. منهم من قال بالحلول، ومنهم من قال بالاتحاد، منهم من قال بالحلول، ومنهم من قال بالاتحاد، ومنهم من نفى المعية. في المقابل طائفة أخرى نفت معية الله جل وعلا، قالوا لأنها تستلزم المخالطة والممازجة، إذا لا نثبت لله عز وجل هذه المعية. وهل يثبتون لله عز وجل العلو؟ كذلك لا يثبتون لله عز وجل العلو بحجة أنه يلزم من ذلك أن تكون مخلوقاته محيطة به أو أن يكون في جهة محصورة. والحق أحق أن يتبع، وهو ما دل عليه كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ربنا جل وعلا كما ترون في هذه الآية جمع بين الاستواء وهو العلو الخاص على العرش، وبين إثبات معيته سبحانه وتعالى، فهذا يدلنا على أنه لا منافاة بينها لمن وفقه الله عز وجل إلى الفهم الصحيح المبني على التنزيه، المبني على تنزيه الله جل وعلا عن كل النقائص والعيوب، عن كل النقائص والعيوب، كما مر معنا في ماذا؟ في القواعد الثلاثة أو الأصول الثلاثة التي تبنى عليها العقيدة من كلام العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. أولا تصان عن، تنزه وتصان عن كل نقص وعيب. الثاني أن يثبت المثبت ما أثبت الله جل وعلا ورسوله على الوجه اللائق بالله جل وعلا. الوجه الثالث أو الأصل الثالث أن تصان عن الكيفية، أن تصان عن الكيفية. إذا عمل الإنسان بمقتضى هذه القواعد الثلاث سلم قلبه وصح إيمانه ودينه في هذا الباب. لذا يقول الشيخ رحمه الله قال: ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، يصان عن الظنون الكاذبة. الظنون الكاذبة ناتجة عن ماذا؟ ناتجة أولا عن عدم التنزيه، وثانيا عن عدم الإيمان والإثبات ما أثبت الله جل وعلا نفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم لربه، والثالث لأنهم أثبتوا كيفيات معينة في هذه الصفات، لأجل هذه الكيفيات المعينة التي أثبتوها نفوا عن الله عز وجل ما نفوا، أو غلوا في الإثبات فوقعوا في التشبيه. ثم قال رحمه الله: ولكن يصان عن الظنون الكاذبة مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض. إذا كان الكرسي قد وسع السماوات والأرض، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في أرض فلا، ما هو إذن الكرسي بالنسبة للعرش؟ كما يقال لا شيء. واضح يا جماعة؟ لعظيم حجم العرش، فإن الكرسي وهو الكرسي الذي وسع السماوات والأرض، أي أنه محيط بالسماوات والأرض كحلقة في أرض فلا، هل الحلقة في أرض فلا تكون معلومة أو لها مكان بالنسبة لهذه الفلا؟ الجواب أنها ماذا؟ لا تكون معلومة. واضح يا جماعة؟ كأنه شيء صغير وصغير وصغير جدا. واضح يا جماعة أم لا؟ الكرسي بالنسبة للعرش، والكرسي أحاط بالسماوات والأرض، الكرسي أحاط بالسماوات والأرض ووسع السماوات والأرض، كما قال الله جل وعلا: وسع كرسيه السماوات والأرض. فإذا كان هذا الكرسي أوسع من السماوات والأرض، والكرسي بالنسبة للعرش ماذا؟ كحلقة ملقاة في أرض فلا، والله جل وعلا فوق العرش، فكيف بعد هذا يقول قائل أو يتصور متصور أنه يلزم من قولنا أن الله، أو من قول الله جل وعلا أنه معنا، أن يكون شيء من مخلوقات قد أحاط به تعالى الله جل وعلا عن هذه الظنون علوا كبيرا. لذا قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك قال: وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا. إذن السماوات والأرض في قبضته سبحانه وتعالى، في قبضته سبحانه وتعالى، كيف بعد ذلك يقال ما يقال؟ قال أيضا: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. قال الله جل وعلا أيضا في هذا المعنى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إذن هذه السماوات وهذه الأرض لا شيء، لا شيء عند في ماذا؟ في يد الله جل وعلا، لا شيء في يد الله جل وعلا، فكيف بعد هذا يقال بهذه المقالة أنه يلزم ويلزم؟ قوله رحمه الله تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. إذن الأمر منه وإليه سبحانه وتعالى، الأمر منه وإليه سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك وأوقن أو أيقن الإنسان المؤمن بهذا الأمر، صان هذه النصوص عن كل ما يخالفها، وأثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه على الوجه اللائق بالله عز وجل، إثباتا من غير تمثيل، وتنزيها من غير تعطيل، كما أراد الله جل وعلا منه ذلك، كما أراد الله جل وعلا منه ذلك بقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تفضل.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان إلى آخره. صرح المؤلف هاهنا بمسألة علو الله تعالى واستوائه على عرشه بائنا من خلقه، كما أخبر الله عن ذلك في كتابه، وكما تواتر الخبر بذلك عن رسوله، وكما أجمع عليه سلف الأمة الذين هم أكملها علما وإيمانا، مؤكدا بذلك ما سبق أن ذكره في هذا الصدد، ومشددا النكير على من أنكر ذلك من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة. ثم بين أن استواءه على عرشه لا ينافي معيته وقربه من خلقه، فإن المعية ليس معناها الاختلاط والمجاورة الحسية. وضرب لذلك مثلا بالقمر الذي هو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغيره أينما كان بظهوره واتصال نوره. فإذا جاز هذا بالنسبة للقمر وهو من أصغر مخلوقات الله، أفلا يجوز بالنسبة إلى اللطيف الخبير الذي أحاط بعباده علما وقدرة، والذي هو شهيد مطلع عليهم، يسمعهم ويراهم ويعلم سرهم ونجواهم، بل العالم كله سماواته وأرضه من العرش إلى الفرش، من العرش إلى الفرش كله بين يديه سبحانه، كأنه بندقة في يد أحدنا. أفلا يجوز لمن هذا شأنه أن يقال إنه مع خلقه، مع كونه عاليا عليهم بائنا من فوق عرشه؟ بلى يجيب الإيمان بكل من علوه.
بلى يجب الإيمان
بكل من علوه تعالى ومعيته، واعتقاده أن ذلك كله حق على حقيقته. قال: بلى يجب الإيمان بكل من علوه تعالى ومعيته، واعتقاد أن ذلك كله حق على حقيقته، من غير أن يسأل فهم ذلك،
من غير أن يساء فهم ذلك
أو يحمل على معان فاسدة، كأن يفهم من قوله وهو معكم معية الاختلاط والامتزاج كما يزعمه الحلولية، أو يفهم من قوله في السماء أن السماء ظرف حاو له محيط به، كيف قد وسع كرسيه السماوات والأرض جميعا، وهو الذي يمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه، فسبحان من لا يبلغه وهم الواهمين ولا يدركه أفهام العالمين.
طيب، حاصله ما تقدم وهو أن معية الله جل وعلا لا تنافي ماذا؟ علوه، بل هو سبحانه وتعالى عال علوا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، مع كونه سبحانه وتعالى معنا حقيقة، ولا منافاة بين هذا وهذا. وقد ذكرنا أن كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن القمر مع الناس حقيقة، وهو في ماذا؟ في السماء، ولا يلزم من ذلك اختلاط ولا يلزم من ذلك ممازجة. فإذا ثبت هذا في حق مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا، فكيف لا يثبت في حق اللطيف الخبير جل جلاله سبحانه وتعالى؟ بقي قوله رحمه الله تعالى: بل العالم كله سماواته وأرضه من العرش إلى الفرش كله بين يديه سبحانه، وكأنه بندقة في يد أحدنا. هذا روي هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولكنه من طريق أبي الجوزاء عمرو بن مالك النكري وهو وإن كان ثقة فإن ابن معين قد وثقه، إلا أنه لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما، لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما، فلأجل هذا لا يصح هذا الأثر، ولكن معناه صحيح، ولكن معناه صحيح، قد دلت عليه الأدلة العامة الكثيرة في هذا الباب. والله أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.